بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية في جامع الملك عبد الله رحمه الله بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله جل وعلا في مثل هذا الوقت بدءا من اليوم وحتى يوم الخميس سوف نتدارس جميعا هذين المتنين المباركين، الأول متعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر نأخذ كتاب الزكاة والصيام من شرح أو من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. وكنا قديما قد بدأنا فيه قبل سنتين، وتبقى لنا كتاب الزكاة وكتاب الصيام، وأسأل الله جل وعلا الإعانة والسداد. الله جل وعلا أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام للناس كافة بشيرا ونذيرا، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه أرسل إلى الجن كما أرسل إلى الإنس، وجعله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والرسل، فلا نبي بعده ولا رسول. ومعرفة هذا النبي الكريم أمر عظيم، وهو أحد السؤالات الثلاث الذي سيسأل عنها الواحد منا في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولهذا اهتم أهل العلم بهذه السؤالات الثلاث اهتماما عظيما، وصار كل سؤال منها أصلا. فالأصل الأول الرب، والأصل الثاني الدين، والأصل الثالث الرسول عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى جعله لنا أسوة نأتسي به، وجعله لنا قدوة نقتدي به. وعليكم السلام. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهتمون بأيام النبي صلى الله عليه وسلم ولياليه، يهتمون بالمواقف التي حصلت له عليه الصلاة والسلام وحصلت معه، يهتمون بمغازيه، يهتمون بكل أخباره، وكانوا يتدارسونها في مجالسهم رضوان الله عليهم، وأخذ هذا عنهم التابعون. ولهذا لو نظرنا في المؤلفات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنها من أوائل ما دون وما كتب، ولعل من أشهر من يذكر محمد ابن إسحاق بن يسار القرشي، المولود عام 80 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التابعي الجليل أدرك جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرهم أدرك أنسا رضي الله عنه، ومكث في المدينة مدة، وكان يستمع إلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أيامه ولياليه ومغازيه صلوات الله وسلامه عليه، فألف كتابه المشهور سيرة ابن إسحاق، سيرة ابن إسحاق، وقد تكلم عليها كثير من أهل العلم وأخذوها بالدراسة والشرح. وكذلك الكتب المصنفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي حقيقة تذكر لنا شيئا من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. وقد اهتم أهل العلم بعد ذلك في سيرته عليه الصلاة والسلام اهتماما عظيما، فكتبت فيه الكتب ما بين مطول ومتوسط أو نعم ومختصر، وكذلك ما بين منثور ومنظوم. ومن هذه المؤلفات هذه الرسالة المباركة من تأليف العالم المبارك ابن أبي العز الحنفي صاحب كتاب شرح الطحاوية، نظم نظما جميلا وصل بتمامه إلى 100 بيت، ذكر شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نمضي بإذن الله جل وعلا في هذا النظم، ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بتمامه. نعم.
رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الناظم عليه رحمة الله: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار، وبعد.
نعم. افتتح نظمه رحمه الله تبارك وتعالى بحمد الله جل وعلا، فقال: الحمد لله القديم الباري، ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ثم صلاته على المختار. الحمد اختلف أهل العلم في معناه، فمنهم من قال هو الثناء على الله جل وعلا مع حبه وتعظيمه، وبعضهم قال هو المدح، وبعضهم ذهب إلى أنه وصف الله جل وعلا بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وهذا هو الصواب. الصواب وصف الله جل وعلا بالكمال مع المحبة والتعظيم، ولا يقال الثناء على الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى قد فرق بين الثناء والحمد. ومن أشهر ما يذكر هنا حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فهناك فرق بين الحمد والثناء. الثناء تكرار الحمد، ولأجل هذا تأمل: الرحمن الرحيم، وصف الله جل وعلا بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. لما صار هنا تكرار الرحمن ثم الرحيم، فهذا التكرار هو الثناء، هذا التكرار هو الثناء، فالثناء تكرار الحمد. وهذا ما ذهب إليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتابعه على ذلك العلامة ابن القيم، وتكلم عليه بكلام نفيس في غير ما موطن من كتبه، كذلك الحافظ ابن رجب، ومنهم كذلك شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله عليهم جميعاً. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الحمد لله القديم الباري. الله اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وإليه ترجع جميع الأسماء وإليه تضاف، ومعناه أو قبل ذلك هو مشتق من أله يأله إلها فهو مألوه، فالله هو المألوه هو المعبود. ولهذا في بيان كلمة التوحيد وتفسيرها: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وفي قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو معبود أهل السماء وهو معبود أهل الأرض، هو معبود أهل السماء وهو معبود أهل الأرض. قال: الحمد لله القديم الباري. القديم ليس من أسماء الله جل وعلا، ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما يخبر به عن الله جل في علاه. والناظم قد تعقب الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى لما أورد هذا الاسم في شرحه المبارك، شرح الطحاوية. والمراد بالقديم هو الأول الذي ليس قبله شيء، ويغني عنه اسم الأول كما جاء في الحديث. فاسم الأول وصفة الأولية يرحمك الله ثابتتان لله سبحانه وتعالى بالنص، أما القديم فلا يصح أن يسمى به رب العزة والجلال، إنما يخبر عنه. وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. قال رحمه الله: الحمد لله القديم الباري. الباري اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، جاء ذكره في كتاب الله جل جلاله: البارئ المصور. ومعناه الخالق للمخلوقات والمبدع للكائنات والموجد لها بعد العدم. ثم قال: ثم صلاته على المختار. الصلاة من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك عن أبي العالية رحمه الله تبارك وتعالى. والمختار صفة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس اسما، والله جل وعلا قد اختاره واصطفاه. وهذا الاصطفاء منه سبحانه وتعالى كان اصطفاء من بين جميع الخلق بالرسالة، وكذلك هذا الاصطفاء من بين جميع الأنبياء والرسل بأن كان هو خاتمهم وهو أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول.
نعم. قال: وبعد، أي بعد الثناء، بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هاك سيرة الرسول، السيرة الطريقة حسنة كانت أو سيئة، فإذا ما أضيفت كما هو الحال هنا فالمراد بها السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة من جعله رب العزة والجلال أسوة حسنة لمن كان يرجو الله جل وعلا واليوم الآخر، سيرة من جعله ربه سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والرسل وأفضل الأنبياء والرسل، سيرة من اصطفاه ربه جل وعلا بهذه الرسالة واجتباه، والسيرة النبوية هي الشرع كله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الدين كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وبلغه للناس كتابا وسنة، كلاهما وحي من رب العزة والجلال، الكتاب العزيز هو كلام الله جل وعلا، والسنة هي الوحي الآخر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسيرة النبوية حقيقة هي الدين، وهذا يبين لنا كبير أهميتها وعظيم منزلتها، ومما يجعل الواحد منا في جد واجتهاد في تطلبها. وقد حاول ولا زال أهل الضلال والبدع تشويه هذه السيرة، وبعضهم أراد أن يجعلها على وفق ما يهواه ويسير عليه وما ينتمي إليه من فرقة أو حزب أو جماعة، ولهذا يجب أن يهتم بهذا الباب اهتماما عظيما كما اهتم به سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فلو نظرنا في المؤلفات في هذا الباب لوجدنا العجب العجاب فيها. ومما يدخل في السيرة من حيث التصنيف العلمي ما صنفه أهل العلم في أبواب الدلائل والشمائل والخصائص، دلائل النبوة شمائلها وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قال وبعدها كسيرة الرسول، الرسول هنا الألف واللام لماذا؟ للعهد، المراد به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال منظومة موجزة الفصول، منظومة من النظم وهو الجمع والتأليف، والمراد بالنظم الكلام الموزون المقفى، وكما قد ذكرت في أوائل كلامي اهتم أهل العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فدونوها نظما ونثرا، وهذه الرسالة من المنظوم، ومما كذلك هو داخل تحت هذا منظومة الحافظ العراقي له منظومة عظيمة تجاوزت 1000 بيت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحها غير واحد من أهل العلم. كذلك هناك منظومة لعلامة شيخ شيوخنا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، وهي موجودة ومطبوعة. وهذا الذي بين أيدينا كذلك من المؤلفات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في النظم، أما المنثور فهو كثير وكثير جدا. نعم، موجزة الفصول الإيجاز الاختصار، الإيجاز الاختصار، وهو هنا قد بلغ بها 100 بيت، قد بلغ بها 100 بيت. نعم، الفصول إشارة إلى ترتيبها أنها مرتبة، وهذا الترتيب لم يعني يلتزمه رحمه الله تبارك وتعالى بذكره تنصيصا، وإنما الذي يقرأ النظم يعرف أنه ينتقل من فصل أو مسألة أو مبحث إلى آخر. نعم، كما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا.
مولده في 10 الفضيل ربيع الأول 1 الفيل، لكن ما المشهور 12 في يوم 2 طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان، وقبله حين وقبله حين حين أبيه حان.
نعم،
وبعد 2 غدا فطيما.
لا هنا، نعم، قال رحمه الله مولده في 10 الفضيل ربيع الأول 1 الفيل. بدأ رحمه الله تبارك وتعالى أول ما بدأ بذكر مولده صلوات الله وسلامه عليه. وقد اختلف أهل العلم اختلافا كثيرا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم متى كان، فمنهم من ذهب إلى أنه ولد أولا، نعم مع اتفاقهم على أنه ولد في 1 الفيل كما سوف يأتي معنا، لكن الشهر منهم من ذهب إلى أنه ولد في شهر الله المحرم، ومنهم من ذهب إلى أنه ولد في شهر صفر، ومنهم من ذهب إلى أنه ولد في شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك، حتى قيل إنه ولد في شهر رمضان، أن أمه حملت به في أيام التشريق ووضعته في شهر رمضان، إلى غير ذلك من الأقوال في بيان الشهر. والذي عليه الأكثر أنه ولد صلوات الله وسلامه عليه في شهر ربيع الأول. وأما تحديد تأريخ اليوم كذلك مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فقيل هو في اليوم 2 من شهر ربيع الأول، وقيل في اليوم 8، وقيل في اليوم 9، وقيل في اليوم 11، نعم 12. ناظمنا رحمه الله تبارك وتعالى ذهب إلى أنه ولد في 10 الفضيل، ولد في اليوم 10 من شهر ربيع الأول من هجرة النبي، نعم من شهر ربيع، معذرة، ولد في اليوم 10 في شهر ربيع الأول في 1 الفيل. وكما ذكرت قبل قليل هذا العام عام مشهور، وفيه القصة المعروفة، وفيه نزلت تلكم السورة، سورة الفيل. وهذا أعني وصف العام بذاك الحدث أمر معروف عند العرب، فكانوا يؤرخون السنوات والأعوام بالحوادث، كانوا يؤرخونها بالحوادث. قال رحمه الله: لكنما المشهور ثاني عشرة. هذا هو المشهور في مولده صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه صحيح السيرة النبوية أثرا عن جبير بن مطعم، عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه وعن أبيه، أنه ولد عليه الصلاة والسلام في اليوم الثامن، أنه ولد صلوات الله وسلامه عليه في اليوم الثامن، وكأنه رحمة الله عليه يميل إلى هذا، يميل إلى أنه ولد صلوات الله وسلامه عليه في اليوم الثامن. وهذا يبين لنا، أعني هذا الاختلاف، أن تحديد تاريخ ووقت يوم ولادته ما كان معروفا على جهة الجزم عند المقتدى بهم، ولهذا ما كان منهم الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، بل حتى فيما نظرت في من كتب في السيرة ممن عنده انحراف وخروج عن الجادة، لما جاء عند هذا الموطن أقر بهذا، وأن هذا الاختلاف يدل على عدم العلم بمولده، بتاريخ مولده صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه ما لبث أن تنكب وأقر ذاك الاحتفال على أنه احتفال دنيوي لا ديني، لا يتعبد به، على أنه أقر بعدم الجزم بتاريخ مولده عليه الصلاة والسلام، إلا أنه في آخر تقريره أيد ذاك الاحتفال المبتدع، وأنه من باب الاحتفال الدنيوي لا الاحتفال الديني، وهذا أمر باطل بلا شك ولا ريب. والخير كل الخير ما كان أو فيما كان عليه المقتدى بهم رضي الله عنهم ورحمهم. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: لكنما المشهور ثاني عشرة في يوم الاثنين طلوع فجره، أو طلوع فجره، طلوع فجره. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم في الصحيح أنه قال لما سئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. فيوم الاثنين هو مولده صلوات الله وسلامه عليه. وهناك مبحث: هل ولد في الليل أم في النهار؟ الناظم هنا أشار رحمه الله تبارك وتعالى إلى أنه ولد في النهار، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة، ومنها هذا الحديث. أما ما جاء أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في الليل، فهذا لم يثبت فيه حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام، ولا أثر صحيح عن أصحابه رضوان الله عليهم. ثم قال: ووافق العشرين من نيسان، هذا هو الشهر الرابع أو يوافق معذرة وهو أحد الشهور الشمسية المعروفة عند من كان قبلنا. أما أهل الإسلام فإن التاريخ عندهم متعلق بماذا؟ الشهور القمرية، بالشهور القمرية. فالشهور الشمسية منها هذا الشهر وهو المشهور أو يعرف كذلك بإبريل، وهو الشهر الرابع من شهور السنة الشمسية. نعم. قال: وقبله حين أبيه حانا، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، فولد عليه الصلاة والسلام وقد توفي والده في أشهر أقوال أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن والده توفي بعد ولادته، الأكثرون على أنه ولد عليه الصلاة والسلام، معذرة، توفي والده وهو حمل في بطن أمه، وذهب من ذهب إلى أنه توفي بعد ولادته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت.
نعم. وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة، بعد عامين، بعد أن أكمل عليه الصلاة والسلام عامين من مولده، غدا أي أصبح صلوات الله وسلامه عليه وقد فطم، والفطم الفصل، يرحمك الله، الفطم الفصل، فبعد أن أتم الرضاعة حولين كاملين فطم صلوات الله وسلامه عليه. وقال هنا في النظم: جاءت به مرضعه سليمة، أي جاءت به حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وقد اختلف في إسلامها وإسلام زوجها، جاءت به سليما معافا لا علة به. نعم. قال: وعادت به لأهلها كما أرادت. نعم، هذا مشهور في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل لها من جرائه الخير والبركة، وكانت تتمنى أن ترجع به، فكان لها ما أرادت. نعم.
فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء.
نعم. بعد شهرين، قال: فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حادثة معلومة مشهورة في أصلها، إلا أن أهل العلم قد اختلفوا في عددها، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن شق الصدر وقع ثلاث مرات، أولها هذا الذي وقع في طفولته، وقد جاء في الأثر أو في الحديث: هذا حظ الشيطان منك. ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه، ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء في تلكم الليلة. وذكر غيره غير هذا، إلا أن المحفوظ أو المشهور ما حصل له عليه الصلاة والسلام لما كان يلعب مع الغلمان في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لمه ثم عاده في مكانه إلى تمام الخبر المشهور. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. أمه من بني أمه من بني زهرة من قريش، وقيل أنها كانت في المدينة تزور أخوال النبي عليه الصلاة والسلام من بني النجار، وهذا من جهة الرضاعة ولما رجعت مرت بمكان اسمه الأبواء، وهو معروف إلى اليوم بهذا الاسم، والآن يتبع إلى محافظة رابغ. توفيت فيها أمه في ذاك المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى مسيره إلى مكة مر بهذا المكان وزار قبر أمه وسأل ربه الشفاعة لها فمنعه، لأنها ماتت على الكفر، ولله الحكمة البالغة في كون أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر. وهذا يجعل الداعي إلى الله جل وعلا في مقام عظيم في أمر الدعوة، وأنها أشرف المقامات وأعظمها، وأن المرأة يحرص على دعوة الناس ويبدأ بالأقرب فالأقرب، ولا يضره ما كان قبل ذلك من حاله أو حال آبائه وأجداده.
وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب.
نعم، وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وهو الذي كفله عبد المطلب هو الذي كفله بعد وفاة أبيه وقام بأمره، وتوفي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه المتقرر عند أهل السير والتواريخ ثابت إلى عدنان، ثابت إلى عدنان، وهو مجمع عليه. وأن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم، لكن تحديد الاسم وتعيينه من عدنان إلى إسماعيل محل خلاف كبير عندهم. إذن اسمه صلوات الله وسلامه عليه إلى عدنان ثابت بإجماع أهل النسب، وهو كالتالي: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا نسبه صلوات الله وسلامه عليه إلى عدنان ثابت بالإجماع. أما تعيين الاسم من عدنان إلى إسماعيل هذا محل خلاف، هذا محل خلاف عند أهل العلم. نعم.
ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل.
نعم، نقف عند هذا والله أعلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.